بسم الله الرحمن الرحيم. قياس الخلف. سبق الكلام في أن القياسات تارة تكون قياسات بسيطة وهي المتكونة من قياس واحد، وتارة تكون قياسات مركبة وهي المكونة من أكثر من قياس. وقلنا أن القياس المركب تارة يكون موصولا بأن يذكر القياس الأول كاملا الصغرى والكبرى والنتيجة، ثم القياس الثاني الصغرى التي هي عين النتيجة في القياس الأول والكبرى والنتيجة، وأما المفصول فهو الذي تطوى فيه نتيجة القياس الأول وتذكر المقدمة الصغرى والكبرى، ثم تذكر كبرى القياس الثاني والنتيجة النهائية. وقلنا أن هذا القياس المفصول هو الأكثر استعمالا في العلوم. ثم يقول: بما أننا تكلمنا في القياسات المركبة، هناك بعض القياسات المركبة التي لها أسماء خاصة، ومن ضمنها قياس الخلف. فقياس الخلف قياس مركب، وقياس الخلف مر علينا فيما سبق، وقلنا أنه عندما يستعصي علينا إثبات شيء، إثبات النتيجة التي بأيدينا يستعصي علينا إثباتها، فماذا نلجأ؟ نأتي إلى نفس النتيجة المطلوب إثباته ونأتي بنقيضه. نقول: لو لم يصدق هذا المطلوب لصدق نقيضه، لأن النقيضين لا يمكن أن يرتفعا، فإذا واحد كذب لابد أن يصدق الثاني. فنقول: هذا لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه، فنفترض أن النقيض صادق، نضيفه إلى أحد إحدى المقدمتين المفروض صدقهما أو صدقهما، ثم نأتي بالنتيجة المكونة من المطلوب، نقيض المطلوب وإحدى المقدمتين. هذه النتيجة نضيف وننظر هل أنها تتنافى مع المقدمة الثانية، نلاحظ أنها قد تتنافى، فإذا تنافت مع المقدمة الثانية نقول: وهذا خلف، لأنه إذا كان تكون نقيض إلى المقدمة الثانية، المقدمة الثانية صادقة على حسب الفرض، وهذه إذا كان كذب المطلوب يصدق نقيضه فتصدق هذه النتيجة، فكيف تصدق النتيجة ويصدق نقيضها الذي هو إحدى المقدمتين؟ فلا بد أن تكذب النتيجة. كذب النتيجة ناشئ من ماذا؟ لأنه بصورة قياس صحيح لا بد أن يكون بكذب إحدى المقدمتين. المقدمة إحدى المقدمتين هي مقدمة مفروض صدقها، لأن إحدى المقدمتين الأصليتين، والمقدمة الثانية وهذه طبعا صادقة، إذن الكذب ناشئ من المقدمة الثانية التي هي نقيض المطلوب، فيكون نقيض المطلوب ليس بصحيح، قضية كاذبة، فيثبت صدق المطلوب، لأنه لا يمكن أن يكون القضية مع نقيضها كل منهما كاذب. يقول: هذا طبعا قياس الخلف، أما أنه شلون قياس مركب، هذا سنفهمه مما سيأتي في الشرح. قال: قد سبق لنا ذكر لقياس الخلف مرتين، مرة في أول تنبيهات الشكل الثالث وسميناه طريقة الخلف، وشرحناه هناك بعض الشرح في الشكل الثالث في التنبيهات، أنا عندي صفحة وأربعة وخمسين حبذا إني تكتبوا الصفحة كم عندكم؟ 227 وشرحناه هناك بعض الشرح، وقد كنا استخدمناه للبرهان على بعض ضروب الشكلين الثاني والثالث. ضروب الشكل الثالث مثلا هو الضرب الخامس. الضرب الخامس استخدم طريقة الخلف، والشكل الثاني استخدم طريقة الخلف في الضرب الرابع من الشكل الثاني. فالضرب الرابع من الشكل الثاني والضرب الخامس من الشكل الثالث. يقول ومرة أخرى نبهنا عليه في آخر القسم الرابع من الاقتراني الشرطي. الاقتران الشرطي في القسم الرابع عندما يتكلم في المؤلف من الحملية والمتصلة، لا مو في هذا القسم الرابع، لا حملية، مؤلف من الحملية والمتصلة، هذا القسم الرابع. في التنبيه، نعم أحسن، في التنبيه أنا عندي صفحة 278 يقول وهو المؤلف من المتصلة وحملية، إذ قلنا إن قياس الخلف ينحل إلى قياس شرطي من هذا القسم، يعني من متصلة وحملية. وهذا طبعا على أساس هو ذكر في هذه الصفحة اللي هي 278 عندي، قال وسيأتي كيف ينحل قياس الخلف إليه. هذا الحين موضوع كلامنا في هذا الدرس. يقول ومن الخير للطالب الآن أن يرجع إلى هذين البحثين قبل الدخول في التفصيلات الأخيرة، والذي ينبغي أن يعلم أن البحث هذا ذكره فيما سبق أنه لماذا نلجأ إلى قياس الخلف. يقول أن الباحث قد يعجز عن الاستدلال على مطلوبه بطريقة مباشرة، يأتي إلى النتيجة مباشرة ويحاول إثباته يعجز بعض الأحيان، فيحتال إلى اتخاذ طريقة غير مباشرة فيلتمس الدليل على بطلان نقيض مطلوبه، يحاول أن نقيض المطلوب يبطله. كيف يبطله؟ لأنه يثبت أن نقيض المطلوب يتعارض مع إحدى المقدمتين، يناقض إحدى المقدمتين، وحيث أن إحدى المقدمتين صادقة فلا بد أن يكون نقيضها كاذب، فنقيض المطلوب يكون كاذب ليثبت صدق مطلوبه، لأن النقيضين لا يكذبان معا. يقول وإبطال النقيض لإثبات المطلوب، يعني نلجأ إلى النقيض نقول لو لم يكن المطلوب صادقا لثبت نقيضه أو لصدق نقيضه، ثم نتدرج في البرهان حتى نصل إلى إبطال المطلوب. هذا الإبطال، إبطال النقيض، هذا الإبطال يسمى بقياس الخلف، لأنه يستلزم خلاف الفرض، خلاف إحدى المقدمتين المفروض صدقهما. ولذا أشرنا فيما سبق في تنبيهات الشكل الثالث، أشرنا إلى أن طريقة الخلف من نوع الاستدلال غير المباشر، لأنه هنا لا نستدل على المطلوب مباشرة، نستدل على المطلوب بماذا؟ بإثبات كذب نقيضه، فهذا يوصلنا بعد ذلك إلى صدق المطلوب لأن النقيض كاذب. ومن هنا يحصل لنا تعريف قياس الخلف بأنه قياس مركب يثبت المطلوب، يعني فيه قياس مركب يثبت المطلوب. عندكم كلمة فيه؟ يعني استقامة العبارة تكون هكذا، يثبت المطلوب فيه بإثبات بإبطال نقيضه، أو نقول لا، قياس مركب يثبت المطلوب. هذا القياس المركب يثبت المطلوب، كيف يثبت المطلوب؟ بإبطال نقيضه. بعد لا نحتاج إلى كلمة فيه. أما أنه قياس مركب فلأنه يتألف من قياسين، اقتراني شرطي مؤلف من متصلة وحملية. هذا إيش؟ القياس الأول، والقياس الثاني واستثنائي. الآن نريد أن ننظر ما هي كيفية هذا القياس وهو قياس الخلف، ونريد أن ننظر كيف يتكون من قياسين، من اقتران شرطي ومن استثنائي. قال كيفيته: إذا أردنا إثبات المطلوب بإبطال نقيضه فعلينا أن نستعمل الطريقة التي سنشرحها. ولنرجع قبل كل شيء إلى الموارد. طبعا نحن سبق أن استخدمنا قياس الخلف، نأتي بنفس المورد الذي استدللنا هناك عليه، نأتي بواحد من نفس البراهين السابقة. ولنرجع قبل كل شيء إلى الموارد التي استعملنا لها قياس الخلف فيما سبق، ولنختر منها للمثال الضرب الرابع من الشكل الثاني. فنقول المفروض صدق أولا سين دامين، وثانيا كل جيم، سالبة جزئية وموجبة كلية. المدعى صدق النتيجة سالبة جزئية سين باجي. طبعا من الضرب الثاني لأن الحد المكرر محمول في القضيتين. وخلاصة البرهان بالخلف، بقياس الخلف، أن نقول لو لم يصدق المطلوب، لو كان سين ذا جيم ليست صادقة، لصدق نقيضه، نقيض السالبة الجزئية موجبة كلية، يعني كل ذا جيم، لصدق كل ذا جيم، ولكن نقيضه ليس بصادق، كل ذا جيم ليست صادقة، لأن صدقه يستلزم الخلف، لأن صدقه يستلزم الخلف، لأنه إذا كان كل باء جيم صادقة وكل جيم ميم صادقة، مو كل جيم ميم قضية ثانية، فإذا الحد المتكرر ما هو؟ كل باء جيم وكل جيم ميم جيم، هذا من الضرب الأول. نحذف جيم إيش تصير؟ كل باء ميم. هذا كذب لأنه سين باء ميم. يعني كيف يتحقق كل باء جيم الموجبة الكلية تكون صادقة والسالبة الجزئية نقيضها صادق؟ ما يمكن. هذا خلف يستلزم الخلف، فيجب أن يكون المطلوب وهو سين باء جيم صادقة، لأنه لو لم يصدق يستلزم هذا، لو لم يصدق يصدق النقيض، فإذا صدق النقيض يستلزم هذا وهو باطل. وهذا كما ترى قياس استثنائي، لأنه لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه. هذه قضية متصلة، صحيح؟ لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه، هذا متصلة. ثم ولكن نقيضه ليس بصادق، استثناء لكن، فهذا استثنائي. فالنتيجة فيجب أن يكون المطلوب صادق، هذا قياس استثنائي. يستدل على كبرى. ما هي الكبرى؟ ولكن نقيضه ليس بصادق، هذه الكبرى التي لكن. يستدل على كبراه، على أن كبراه نقيضه ليس بصادق بلزوم الخلف. لماذا نقيضه ليس بصادق وهي الكبرى؟ يستدل لأن ذلك يستلزم الخلف، لأن إذا قلنا بصدق الكبرى وهو النقيض، أن النقيض صادق، إذا قلنا أن النقيض صادق يستلزم الخلف. وهذا كما تكذا ولبيان لزوم الخلف. كيف يلزم الخلف؟ ولبيان لزوم الخلف عند صدق النقيض. إذا صدق النقيض يلزم الخلف، ماذا نصنع؟ يستدل بقياس اقتراني شرطي مؤلف من متصلة، مؤلف من متصلة مقدمها المطلوب منفيا وتاليها نقيض المطلوب. ما هو المطلوب؟ لو لم تكن، طبعا المطلوب منفي، لو لم تكن سين باء جيم، هذا الآن قياس الخلف. لو لم تكن سين باء جيم صادقة تاليها نقيض المطلوب، لا صدق نقيض المطلوب، لا صدق كل باء جيم. هذه إيش؟ القضية الأولى شرطية متصلة، ومن حملية مفروضة الصدق. ولكن أو الحملية المفروضة الصدق، ما هو القضية الثانية؟ النقيض ليس بصادق، والنقيض ليس بصادق إذن يصدق المطلوب وهو سين باء جيم. لو لم يصدق لصدق النقيض، لكن النقيض أو النقيض ليس بصادق، فيثبت صدق سين باء جيم وهو المطلوب. طبعا هذا بيمر بالمثال وبنشوفه أوضح، بصورة أوضح. وتفصيل البرهان بالخلف نتبع ما يأتي من المراحل مع التمثيل بالمثال الذي اخترناه، وهو هذا الضرب الرابع من الشكل الثاني. نأخذ نقيض المطلوب. الآن هذه الخطوات، هذا إيش الآن؟ تفصيل البرهان الذي مكون من قياسين، من قياس اقتراني شرطي ومن قياس استثنائي. نأخذ نقيض المطلوب، نقيض سين باء جيم هو كل باء جيم، ونضمه إلى مقدمة مفروضة الصدق ولتكن الكبرى وهي كل جيم. كل باء جيم إذا كانت صادقة نضمها إلى كل جيم ميم. الحد المتكرر ما هو؟ جيم. فيتألف منهما قياس من الشكل الأول، كل باء جيم وكل جيم ميم ينتج له الضرب الأول من الشكل الأول، ينتج كل باء ميم. هذه ايش النتيجة التي حصلنا عليها، ثم نقيس هذه النتيجة الحاصلة الى المقدمة الاخرى، لان مقدمتين ضمينا نقيض المطلوب الى احدى المقدمتين، النتيجة نضمها الى المقدمة الثانية المفروضة الصدق وهي سين داميم، فنجد انهما نقيضان، لان كل داميم موجبة كلية نقيضها سين داميم سالبة الجزئية، فإما أن تكذب سين داميم المفروض صدقها وهي أحد المقدمتين، وهذا إيش خلف أي خلاف ما فرض من صدقها، فإننا فرضنا أنها صادقة، إذن لابد أن تكذب الثانية، وإما أن تكذب هذه النتيجة وهي كل با ميم نتيجة الحاصلة وهي كل با ميم، وهذا هو المتعين، لا مجال لنا إلا هذا. زين، فإذا كان كذبت كل با ميم يقول، ثم نقول حينئذ لابد أن يكون كذب هذه النتيجة اللي هي كل با ميم المتقدمة، هذا إيش لابد أن يكون كذب النتيجة ناتج من كذب إحدى المقدمتين، لازم مو صحيح؟ لأن القياس صورته صحيحة، تأليفه صحيح، لكن ما هو الخلل فيه؟ لابد أن يكون من إحدى المقدمتين، لما خرجت النتيجة ليست صادقة، لابد أن يكون إيش الكذب هذه النتيجة وهي كل باميم المتقدمة ناشئا من كذب إحدى المقدمتين. إذن إما كل با جيم كاذبة أو كل جيم ميم كاذبة، صحيح؟ وهما المقدمتان اللتان أنتجتا كل با ميم، لأن تأليف القياس يعني صورة التأليف لا خلل فيه حسب الفرض، كوناه من الضرب الأول من الشكل الأول متوفر فيه الشروط، ولأن ولا يجوز كذب المقدمة المفروضة الصدق، نقول أن كل جيم ميم كاذبة، هذا ما يمكن لأن فرضنا صدقها، فلا بد أن يتعين كذب المقدمة الثانية وهي كل با جيم التي هي نقيض المطلوب، كل با جيم نقيض سين با جيم التي هي نقيض المطلوب، وهي كل با جيم، هذه هي القضية الثانية التي لا بد من القول بكذبها التي هي نقيض المطلوب، فإذا كان كذب كل با جيم لا بد أن يصدق نقيضه فيثبت المطلوب وهو سين با جيم. هذا إيش صورة الاستدلال بقياس الخلف. الآن نريد أن نفهم كيف أنه تكون من قياسين. قال وبالأخير يوضع الاستدلال هكذا، من قياس اقتراني شرطي، قياس اقتراني شرطي مثل ما ذكر هناك مؤلف من قضيتين، القضية الأولى متصلة والقضية الثانية حملية، اقتراني شرطي من متصلة ومن حملية. يقول من قياس اقتراني شرطي، أولا الصغرى التي هي قضية متصلة كما قلنا، هي قولنا لو لم يصدق سين با جيم ايش عندكم؟ فكل با جيم وايش حتى يعني العبارة تستقيم، لصدق كل با جيم، هذه الصغرى وهي متصلة. الكبرى المفروض صدقها، إحدى القضيتين المفروض صدقهما، هو قولنا كل جيم ميم لو لم يصدق كل با جيم لصدق كل با جيم. القضية الثانية هي كل ب كل جيم ميم صادقة، هذه قضية حملية. كل جيم ميم صادقة هي قضية حملية، فمن متصلة وحملية، فينتج حسب ما ذكرناه في أخذ نتيجة النوع الرابع من الشرطي ماذا ينتج؟ لو لم يصدق سين با جيم لصدق كل با ميم، هذه النتيجة. القياس هذا القياس الاقتران الشرطي. القياس الثاني قياس استثنائي، الصغرى نتيجة الشرط السابق وهي ايش؟ لو لم يصدق سين با جيم لصدق كل با ميم. الكبرى قولنا لكن كل با ميم كاذبة، فهنا استثنين ايش؟ نقيض التالي، كل با ميم كاذبة، إذن يثبت نقيض المقدم. نقيض لو لم يصدق سين با جيم هو ايش؟ يصدق سين با جيم، إذن سين با جيم صادقة، لأن نقيضها لكن كل با ميم كاذبة. ليش كاذبة؟ لأن نقيضها وهو سين با ميم، هذا هي المقدمة الأولى المفروض صدقها، هذا النقيض صادق حسب الفرض، فينتج يجب أن يكون سين با جيم صادقا وهو المفروض. فتكون من قياس اقتراني وقياس استثنائي. يعني يمكن أن يقول قائل أنه ممكن نجعل يتكون من قياسين كل منهما استثنائي، لأن القياس الأول نقول لو لم يصدق سين با جيم لصدق كل با جيم لكن كل جيم ميم صادقة، ممكن نحولها هكذا أحسن، فيصير قياس استثنائي الأول والثاني استثنائي. هذا بالنسبة إلى القياس الأول وهو قياس الخلف. القياس الثاني هو قياس المساواة، وهذا أيضا مر علينا فيما سبق، وقلنا أن قياس المساواة هذا لابد أن يكون هناك مقدمة أو قضية خارجة مفروض صدقها. نقول ألف يساوي ب وب يساوي ج، إذن ألف يساوي جيم. لماذا قلنا ألف يساوي جيم؟ لأن هناك قضية خارجة وهي ومساوي المساوي مساوي، فمساوي المساوي مساوي، هذه القضية طبعا خارجة، فلما كانت صحيحة فاستخدمناها في مثال المساواة فنتج قضية صادقة. كذلك مثلا ألف يماثل ب وب يماثل جيم، إذن ألف يماثل جيم لأن مماثل المماثل مماثل. لكن لو كانت القضية الخارجة ليست صادقة، نقول الأربعة نصف الثمانية، أو مثلا الاثنين نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية. هل الاثنان نصف الثمانية؟ لا، لأنه ليس عندنا قضية خارجة نصف النصف نصف، بل نصف النصف ربع. طبعا هذا ليش سمي قياس المساواة؟ لأن المثال الذي ضرب ألف يساوي ب وب يساوي ج، لأن فيه مثال المساواة، ولا ممكن ليس فقط مساواة، المماثلة العلية مثلا وغير ذلك. من القياس المشكلة أو من القياسات إيش عندكم؟ قياسة مكتوب من القياس. من القياسات المشكلة التي يمكن إرجاعها إلى القياس المركب قياس المساواة، وإنما سمي قياس المساواة لأن الأصل فيه، يعني المثال الذي يطرح لتوضيحه، المثال المعروف ألف مساو لب وب مساوي لجيم ينتج ألف مساوي لجيم، وإلا مو فقط هو مقصور على المساواة، وإلا فهو قد يشتمل على المماثلة والمشابهة ونحوهما، كقولهم الإنسان من نطفة، يعني الجزئية نحوهما مثل الجزئية، الإنسان من نطفة، والنطفة من العناصر، فالإنسان من العناصر. وقولهم الجسم جزء من الحيوان، لأن الحيوان هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، فالجسم جزء من تعريفه، والحيوان جزء من الإنسان. وكقولهم الجسم جزء من الحيوان، لأن الجسم هو جزء من تعريف الحيوان، الحيوان هو الجسم الحساس المتحرك بالإرادة، فهو جزء من تعريفه، من ماهيته، والحيوان جزء من الإنسان، لأن الإنسان يتكون من جزئين، حيوان وناطق، فالحيوان جزء منه، فالجسم جزء من الحيوان، لأننا نقول جزء من الإنسان، فنقول الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، لأن جزء الجزء جزء. قال وصدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية محذوفة ليست مذكورة طبعا، وهي نحو مساوي المساوي مساو، جزء الجزء جزء، والمماثل للمماثل مماثل، وهكذا. ولذا لازم اللازم لازم، ولذا لا ينتج لو كذبت المقدمة الخارجية نحو الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، فإنه لا ينتج الاثنان نصف الثمانية، لأن نصف النصفي ليس نصفان، هذا مر علينا فيما سبق. الآن يقول كيف نحلل هذا القياس إلى قياسين، لأن قلنا هذا نوع من القياسات المركبة. قال وهذا القياس كما ترى على إيش عندكم؟ على هيئة مخالفة للقياس المألوف المنتج. شلون مخالفة؟ لأنه تلاحظوا أن فيما سبق كل مثلا ب جيم، كل إنسان ناطق، فالمحمول ما هو؟ ناطق، فالحد المشترك هو ماذا؟ هو نفس المحمول أو الموضوع، أما هنا الحد المشترك ليس هو كل المحمول، ب مساوي لجيم، فأين المحمول؟ مساوي لجيم، مو جيم بس، ليس هو ب وجيم، ب هذه المبتدأ، مساوي لجيم الخبر المحمول، لكن هنا الحد المشترك ما هو؟ ب جيم، الحد الذي تكرر هو جيم، يعني هو بعض المحمول، لذلك يقول إذ لا شركة فيه في تمام الوسط، تمام الوسط وهو مساوي لجيم، لأن موضوع المقدمة الثانية وهو ب جزء من محمول الأولى، جزء من محمول الأولى وهو مساوي لب، ب مساوي لجيم، و زر إيش؟ ألف مساوي لب، وب مساوي لجيم، فموضوع المقدمة الثانية وهو ب مساوي لجيم جزء من محمول الأولى. ما هو محمول الأولى؟ ألف مساوي لب، فالمحمول هو مساوي لب، وهو مساوي لب، فلا بد من تحليله وإرجاعه إلى قياس منتظم، قياس بالصورة المنتظمة والهيئة الصحيحة مثل القياسات التي مرت علينا التي يكون هناك شركة في الحد الأوسط بضم تلك المقدمة الخارجية. المقدمة الخارجية هي في الواقع داخلة في القياس، نضمها هذه المقدمة المحذوفة نضمها إلى مقدمتي الصغرى والكبرى ليصير على هيئة القياس الهيئة المألوفة لدينا. وفي بادئ النظر لا ينحل المشكل بمجرد ضم المقدمة الخارجية. لما تقول مثلا ألف مساوي لب وب مساوي لجيم ومساوي المساوي مساوي، ما انحل الإشكال لأنه بقي المحمول الموضوع في الثانية جزء من محمول الأولى. قال فلا يظهر كيف يتألف قياس تشترك فيه المقدمات في تمام الوسط، هذا ما يظهر حتى لو أضمن المقدمة الخارجية، وإنه من أي أنواع القياس، هل هو من الأول من الثاني من أي واحد من أي شكل من الأشكال. ولذا عد هذا القياس قياس المساواة عسر الانحلال، قد حبذت شكلها، عد عسر شلون ايه مشكلة ومشكلة، ليست مشكلة ولكنها مشكلة. ولذا عد يعني هذا القياس المساواة عسر الانحلال، شلون ينحل؟ الى الحدود المتركبة المعلومة في القياس المنتج الذي ينتج هذه النتيجة، المنتج لهذه النتيجة. وعده بعضهم من القياسات المفردة، مو قياس مركب، وبعضهم عده من القياس من المركبات، لأنه فيه إشكال شلون ينحل إلى القياس المعلوم بالشروط التي سبق ذكرها. قال والأصح أن عده من المركبات، فنقول إنه مركب من قياسين، القياس الأول صغراه المقدمة الأولى، ما هي المقدمة الأولى؟ ألف مساوي لب، وكبراه ناخذها من وين؟ ناخذها من الثانية إيش؟ وباء مساوي لجيم. لما عندنا باء مساوي لجيم ومساوي المساوي مساوي، إذن كل مساوي لباء مساوي لجيم. هذه الكبرى أخذناها من ثنتين، من الكبرى اللي هي باء مساوي لجيم ومساوي المساوي مساوي، إذن كل مساوي لباء مساوي لجيم، وهذه الكبرى صادقة مأخوذة من المقدمة الثانية من قياس المساواة. ما هي المقدمة الثانية؟ أي باء مساوي لجيم. أحسن، صحيح. وكبراه كل مساوي لباء مساوي لمساوي جيم. الشكل عندكم صحيح، أنا قرأت الخبر. يقول هذه الكبرى صادقة مأخوذة من المقدمة الثانية من قياس المساواة. ما هي المقدمة الثانية؟ أي باء مساوي لجيم، لأنه بحسبها إذا قلنا أن باء مساوي لجيم يكون ما يساوي جيم، إذا باء تساوي جيم فالذي يساوي جيم هو باء، صحيح؟ يكون عبارة ثانية عن باء، باء مساوي لجيم فالذي يساوي جيم يعني باء. فلو قلت كل ما يساوي باء يساوي باء، أليس بصحيح؟ كل ما يساوي الخمسة يساوي الخمسة، هذا صحيح. تكون قضية صادقة بديهية، فهنا كل ما يساوي باء يساوي باء، هذه صحيحة. ويصح أن تبدل ما يساوي جيم بحرف باء، لأن الباء يساوي جيم، فما يساوي جيم هو باء، فنقول مكانها هناك إيش؟ كل ما يساوي باء يساوي باء، يصير إيش؟ بدل باء نحط ما يساوي جيم، فيصير كل مساوي لباء مساوي لمساوي جيم. يعني كل مساوي لب مساوي لب بدل ب نحط مساوي لج يصير هكذا. فنقول مكانها مساوي لب يعني كل مساوي لب مساوي لمساوي ج. هذه القضية الكبرى في القياس الأول. وعليه يكون هذا القياس الأول من الشكل الأول، ألف مساوي لب كل مساوي لب، ما هو الحد الأوسط؟ مساوي لب، صحيح؟ نحذف مساوي لب من الأولى والثانية يصير ألف مساوي لمساوي جيم، صحيح؟ لاحظ الكبرى إيش؟ كل مساوي لب، هذه مساوي لب هي الحد الأوسط، نشطبها إيش تصير؟ ألف مساوي لمساوي جيم. يقول وعليه يكون هذا القياس الأول من الشكل الأول الحملي والأوسط فيه مساو لب، فينتج ألف مساو لمساوي جيم. هذا القياس الأول. إن جي ناخذ هذه النتيجة نضعها في القياس الثاني. القياس الثاني صغراه النتيجة السابقة من الأول، ما هي النتيجة؟ ألف مساو لمساوي جيم، وكبرى المقدمة الخارجية المذكورة وهي طبعا المساوي لمساوي جيم مساوي لجيم، مساوي المساوي جيم، عفوا مساوي المساوي مساوي، مساوي المساوي لمساوي جيم مساوي لجيم. هذا أخذناها من القضية الكبرى. فينتظم قياسا من الشكل الأول الحملي أيضا، والأوسط فيه ما هو؟ ألف مساوي لمساوي جيم، المساوي لمساوي جيم مساوي لجيم، الحد الأوسط هو مساوي لمساوي جيم، نشطبها صير ألف مساوي لجيم، فينتج ألف مساوي لجيم. إن شاء الله واضح. فنلاحظ أنه تكون من قياسين، فهو من القياسات المركبة. ثم نتكلم بعد القسم الأول من أقسام الحجة وهو القياس، نتكلم في القسم الثاني وهو الاستقراء. ومعنى الاستقراء هو أننا نبحث الجزئيات، نبحث في الجزئيات، من هذه الجزئيات نستنبط حكم عام نعممه على جميع الجزئيات التي رأيناها والتي لم نرها، هذا نسميه استقراء. قال عرفنا الاستقراء أو عرفنا الاستقراء فيما سبق بأنه هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات، مثل الآن نأتي إلى الحيوان مثلا وندرس جزئيات الحيوان. يقول سيستنبط منها حكما عاما، نستنبط أن الحيوان الإنسان يحرك فكه الأسفل عند الكلام وعند الأكل، فما لو درسنا عدة أنواع من الحيوان فوجدنا كل نوع منها يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فنستنبط منها قاعدة عامة، يعني هذه القاعدة نعممها حتى على الجزئيات التي لم نرها، وهي أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. والاستقراء الآن يقول هذه طبعا هذا الكلام الذي نقوله يدل على أن الاستقراء جدا مهم في حياتنا، لأن كل الأحكام الكلية التي عندنا، مثلا نقول كل إنسان حيوان، كل مثلا إنسان ناطق، كذا كذا، كل الأحكام الكلية، هذا طبعا لا شك أننا لم نبحث عن وجدنا كل الجزئيات وفهمنا أن هذا موجود فيها، هذا الوصف موجود فيها، وإنما بالاستقراء، بالاستقراء الذي هو في جزئيات كثيرة أو مجموعة من الجزئيات استنبطنا منها الحكم في الأجزاء الأخرى، فلذلك جعلنا صارت القضية التي حصلنا عليها كلية. يقول والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة. لذلك الآن لما نقول مثلا كل الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، أو عفوا كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة. هنا كل حيوان حساس متحرك بالإرادة، هذه القاعدة الكلية مبنية على الاستقراء، هذه مبنية على الاستقراء. فإذا القياس مبني على الاستقراء، وبراهيننا أهمها القياس، فالقياس محتاج إلى الاستقراء. فإذا الأحكام الكلية مبنية على الاستقراء، لأن تحصيل القاعدة العامة مثل أنه كل إنسان حساس متحرك بالإرادة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرائها. فإذا وجدناها متحدة في الحكم، نلخص منها القاعدة أو الحكم الكلي. نأخذ منها القاعدة، لأن هذه إيش؟ أمر كلي بحثنا في جميع الجزئيات. فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص، الاستدلال بالجزئيات، من الجزئيات نستدل على العام، أن هذا الحكم عام وشامل لجميع الجزئيات التي هي موجودة من هذا النوع. وعكسه القياس، لأن القياس نستدل بالكلي بالعام على الجزئي. نقول مثلا زيد إنسان، لكن هذا الجزئي هل هو ناطق أو ليس بناطق؟ هذا الجزئي لا ندري. نأتي للقاعدة الكلية العام، كل إنسان ناطق، إذن زيد هذا الجزئي ناطق. يقول لأن القياس لا بد أن يشتمل على مقدمة كلية، هذه المقدمة الكلية الغرض منها تطبيق حكمها، تطبيق حكمها العام. هذه القاعدة الكلية فيها عموم، هذا الحكم العام الذي فيها نطبقه على موضوع النتيجة، على الموضوع الذي هو جزئي. فنستدل بالعام على الخاص، والاستقراء نستدل بالخاص على العام. أقسام الاستقراء قسمين وهما واضحان. هذا يكون نستقرأ جميع الجزئيات، فهذا استقراء تام، وهذا قليل الحصول، بل قد لا يحصل إلا في موارد ضئيلة جدا. والنوع الثاني هو الاستقراء الناقص، أننا نستقرأ جزئيات معينة ولا نستقرأ كل الجزئيات، وهذا هو الكثير الحصول. والاستقراء على قسمين، تام وناقص، لأنه إما أن يتصفح فيه في الاستقراء، يتصفح حال الجزئيات بأسرها فهو تام، أو بعضها فهو ناقص. والأول التام وهو يفيد اليقين، لأن كل الجزئيات علمنا أن هذا الحكم موجود فيها، وقيل بأنه يرجع إلى القياس المقسم. ذكر أن في الحاشية القياس المقسم نوع من نوع المؤلف من المنفصلة والحملية، ولكن هذا مو منفصلة وحملية واحدة، بل منفصلة وله عدة حمليات. هذه الحمليات بعدد أجزاء المنفصلة، مثلا الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فهذا إيش؟ منفصلة له حمليات. هذه الحمليات بعدد الأجزاء التي موجودة، كم الأجزاء؟ اسم وفعل وحرف، يعني له حمليات ثلاث. إذا العدد إما زوج أو فرد هذه منفصلة له حمليات ثنتين، وهكذا. والأول التام قلنا. ثم يقول كقولنا كل شكل إما كروي وإما مضلع، هذه منفصلة، وكل لابد أن يكون له حمليتين، مصحيح؟ لأنه المنفصلة لها شقان كروي ومضلع، الحمليتان ما هما؟ وكل كروي متناهن، هذا واحدة، وكل مضلع متناهم، هذا حملية ثانية، فينتج كل شكل متناهم. هذا الاستقراء التام بعضهم جعله نوع من أنواع القياس، والثاني الناقص وهو أن لا يفحص، أن لا يفحص المستقري إلا بعض الجزئيات، كمثال الحيوان من أنه يحرك فكه الأسفل عند المرض بحكم الاستقراء. هذا بحثنا عنه بحكم الاستقراء فوجدنا الحيوانات هكذا التي عثرنا عليها لأكثر أنواع، أكثر الأنواع وجدناها هكذا، وقالوا إنه لا يفيد إلا الظن، لعله هناك جزئية حيوانة لم نرها مخالفة الحكم لهذا الحكم العام الذي أخذناه، لجواز أن يكون أحد جزئياته ليس له هذا الحكم، كما قيل أن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ، فإذا ليس هذا حكم عام لجميع الحيوانات. ثم يقول شبهة مستعصية، هذه طبعا إجمال الشبهة، طبعا هذا كله مش ما في شيء يعني مو مطالب يعني مهمة. الشبهة هذه أن الاستقراء أغلب استقراءاتنا ناقصة، هذه الاستقراءات الناقصة ظنية، ونحن قلنا أن القياس معتمد على ماذا؟ على الاستقراء. القواعد الكلية الموجودة في القياس هي استقرائية في الواقع، فإذا الأمور الكلية الموجودة في القياس ظنية، لأن القياس الاستقراء ظني، والقاعدة الكلية الموجودة في القياس ظنية، نتيجة تتبع خص المقدمات، إذا القياس ظني، إذا ليس لدينا براهين قطعية، فكل براهيننا هذه ليست قطعية، ظنية، وهذا لا يقول به أحد، بل هناك براهين، البراهين التي نستخدمها قطعية، فكيف نحل هذه الشبهة؟ واضح الشبهة كيف؟ أن الاستقراء دا يعني أغلب الاستقراءات الموجودة عندنا ناقصة، والناقص يفيد الظن، والقياسات معتمدة على كبرى، الكبرى في حكم كلي استقرائي، فإذا هو ظني، فإذا إذا كان القياس في مقدمة ظنية النتيجة تتبع خص المقدمات، فإذا القياس نتيجته ظنية، فليس لدينا براهين قطعية. إن القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية وهو المفيد لليقين، لما كان يعتمد على مقدمة كلية، على كل حال لازم في كلية لأنه لا إنتاج من جزئيتين، فإن الأساس فيه، الأساس في هذه الكلية أو في القياس لا محالة هو الاستقراء، لما قدمنا أن كل قاعدة كلية لا تحصل لنا إلا بطريق فحص جزئياتها فنستنتج حكم عام. ولا شك أن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد، يعني أفرادها لا متناهية لا محدودة، فإذا لا محدودة فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها، لأن الاستقراء التام نبحث في كل فرد، هذا ما يمكن بالنسبة إلينا، فإذا هذه القواعد العامة مبنية على الاستقراء الناقص، فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا التي نعتمد عليها التي هي كلية لتحصيل، نعتمد عليها لتحصيل الأقيسة، هذه القواعد الكلية تكون ظنية، فيلزم أن تكون أكثر أقيستنا ظنية وأكثر أدلتنا غير برهانية، يعني لأن البرهانية قطعية في جميع العلوم والفنون، وهذا ما لا يتوهمه أحد قطعا أن هذا باطل، بل أكثر الأقيسة، بل كل الأقيسة تكون برهانية قطعية. فهل يمكن أن ندعي هني عندنا شيئين لازم نحاول نعدلهم. إما نقول الاستقراء تام فيفيد اليقين واستخداماتنا استقراء تام، وإما أن نقول أن الاستقراء الناقص يفيد اليقين حتى نصحح ذلك. فهل يمكن أن ندعي أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني؟ وهذا ليس بصحيح، فنخالف جميع المنطقيين الأقدمين. ربما تكون هذه الدعوة قريبة إلى القبول، قد واحد يقول إيه ما المانع، يعني ممكن نتذوقها وإن كانت هي ليست بصحيحة، إذ تجد أننا نتيقن بأمور عامة، يعني لأن أشياء نحسها في أنفسنا مع أنها ظنية، أننا نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها، فحكمنا قطعا بأن الكل أعظم من الجزء، هذا نقطع به أو لا؟ نقطع، لكن هل وجدنا أنه كل وكل جزء وبحثنا فيهما؟ لا، مع استحالة استقراء جميع ما هو كل وما هو جزء، وكحكمنا بأن الاثنين نصف الأربعة، مع استحالة استقراء كل اثنين وكل أربعة، لأن كل اثنين وكل أربعة كثيرة جدا، وكحكمنا بأن كل نار محرقة وأن كل إنسان يموت، مع استحالة استقراء جميع أفراد النار والإنسان. لكن هذه أمور قطعية أو ليست قطعية لدينا؟ قطعية. وهكذا ما لا يمكن أن يحصى من القواعد البديهية فضلا عن النظرية، النظرية أيضا موجودة. فإذا هناك أشياء استقراء ناقص ويفيد اليقين، فما المانع من أن نقول ذلك؟ يقول: أما جواب هذه الشبهة، جواب الشبهة أن تختلف باختلاف الموارد، فهناك موارد تفيد اليقين وإن كانت هي استقراء ناقص، فليس كل استقراء ناقص يفيد الظن. فنقول في حل الشبهة أن الاستقراء على أنحاء، أولا أن يبنى على صرف المشاهدة فقط، فإذا شاهد بعض الجزئيات أو أكثرها أن لها وصف، يعني فقط مشاهدات مثل الحيوان والذي له فك أن يتحرك فكه الأسفل أو الأعلى، هذه مشاهدات، هذه لا تكون يقينية أصلا بل ظنية. يقول: فإذا شاهد بعض الجزئيات أو أكثرها أن لها وصفا واحدا استنبط أن هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات، كمثال استقراء بعض الحيوانات أنها تحرك فكها الأسفل عند المضغ، ولكن هذا الاستنباط قابل للنقض إذا وجدنا حيوانات ثانية تحرك فكها الأعلى، فلا يكون الحكم فيه قطعيا. وعلى هذا النحو اقتصر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم، فقالوا أنه الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين، يريدون هذا المبنى على المشاهدة. الثاني أن يبنى مع ذلك، مع المشاهدة يبنى على التعليل، يعني أن هناك علة ووجدنا أن العلة موجودة، العلة لا تتخلف عن المعلول، فمتى ما وجدت العلة نقول وجد المعلول حتما، والعلة موجودة في كل الجزئيات، إذن المعلول موجود، فهذا يفيد اليقين. بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات يبحث عن العلة في ثبوت الوصف، فيعرف أن الوصف إنما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة، هذا لماذا ثبت الوصف؟ لعلة أو خاصية موجودة في نوعها، لخاصية موجودة في كل النوع، ولا شبه عند العقل أن العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا، فيجزم المشاهد المستقري حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع وإن لم يشاهدها، كما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الإسهال، الآن جي يشوف هذا ليش يؤثر الإسهال، شاف أن فيه مادة معينة، فبحث عن علة هذا التأثير وحلل ذلك الشيء إلى عناصره، فعرف أن تأثيرها في الجسم، تأثير هذا العنصر المعين هو الإسهال في الأحوال الاعتيادية، وهذا موجود في كل هذا النوع من العقاقير، فإنه يحكم بالقطع أن هذا الشيء يحدث هذا الأثر، هذا النوع من العقاقير يحدث هذا الأثر دائما لأنه النوع موجود فيه هذه العلة. وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا على الأمور التي نشاهدها من هذا النوع، وليست هذه الأحكام قابلة للنقض، فلذلك تكون قطعية كحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي وإن لم نجد كل ماء وإن لم نرى كل ماء، لأنه ما هي العلة؟ هو جذب الجاذبية له، الجاذبية موجودة في كل مكان فتجذب الماء، فإنا لا نشك فيه مع أننا لم نشاهد من جزئياته من جزئيات الماء إلا أقل القليل، وما ذلك إلا لأننا عرفنا السر في هذا الانحدار وهو فعل الجاذبية. نعم، إذا انكشف للباحث هو يظن أن هذه علة، تبين أن هذه مو علة، إذا لابد أن يغير الحكم الاستقرائي. إذا انكشف إلى الباحث خطأ ما حسبه أنه علة وأن للوصف علة أخرى، فلا بد أن يتغير حكمه وعلمه. أما بالنسبة إلى الثالث هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه، صلى الله على محمد وعلى طيبين وطهرين.